الخير وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. وهذه الحلقة ستكون استثنائية كما أخبرناكم بالأمس حول الأحداث الأخيرة أو يعني الذكرى التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وإحراق المسجد الأقصى وأيضا يعني طبعا ذكرى 42 عام على إحراق المسجد الأقصى. معي ضيفين في هذا اللقاء هما الدكتور خالد العجيمي وأيضا الدكتور عبد المحسن العواجي، والضيفين الكريمين هما عضوان مؤسسة القدس وأيضا عضوان أيضا في مؤسسة الحملة العالمية لمقاومة العدوان. حياكم الله.
الله يحييكم.
أهلا وسهلا. الله يحييكم. نبدأ معك دكتور عبد المحسن إذا تكرمت.
محسن ترينا.
عفوا دكتور محسن.
نعم.
أنت علم ما شاء الله عليك.
لكن بارك فيك.
نبدأ معك الله يحفظك حول القصة التي حدثت فيما يتعلق بإحراق المسجد الأقصى، ومن خلاله سننطلق المحاورنا. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يتقبل منهم تضرعهم ودعاءهم الذي يخرج من جميع مساجد الأرض، ومنها الدعاء أن الله تعالى يحرر هذه الأراضي المغتصبة من رجس الصهاينة الغاصبين. في الواقع ما أقدم عليه الصهيوني دينيس روهان في عام 69، في أغسطس 69، أنا أعتقد أنها جريمة من ضمن الجرائم المتسلسلة والمتتابعة للعدو الصهيوني من قبل ومن بعد تلك الحادثة. فحريق المسجد الأقصى الذي حصل في 69 هو جزء من حريق القضية وحريق الأرض المباركة ومسر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان من أيام مجموعة الهاغانا ولا يزال إلى مجموعة نتنياهو الآن وزمرته المجرمة هو نفسه. لكن جميل أن الأمة العربية تتذكر تلك الحادثة الشنيعة لما لها من رمزية قاسية حتى تستنهض الهمم وتشحذ يعني الطاقات. الحادث الذي حصل في عام 69 أن ذلكم الصهيوني بعد كما هو معلوم يعني بعد تقريبا سنتين من النكسة أقدم على خطوة، أرى أن الصهاينة يقدمون على يعني يتحينون أي فرصة تمس قداسة المسجد الأقصى.
نعم.
لأنهم وضعوا في حسبانهم أن هذا المسجد يجب أن يزال ويبنى الهيكل مكانه، فهم في كل لحظة سواء في حفرياتهم سواء في إجرامهم سواء في زيارة شارون للمسجد سواء في مزاحمتهم اليوم لإخواننا المصلين في المسجد الأقصى وزعمهم أنهم شركاء فيه.
نعم.
كل ذلك يسير وفق الخطى التي سار عليها من قبل دينيس روهان ومن بعده.
نعم.
لما حصل الحريق في الواقع هو استهدف جزء معين وخاص من المسجد الأقصى وهو منبر صلاح الدين.
نعم.
مما يعني أنه استهدف رمزية معينة، رمز صلاح الدين الذي هزم الصليبيين وحرر المسجد الأقصى فيه.
نعم.
كما هو معلوم. فهذا الصهيوني طبعا لم يكن من تلقاء نفسه، وإن كانت بلدية العدو الصهيوني تقول في حينها أنه ماس كهربائي، هذا كله كذب وتعودنا عليه أصلا، وعداوتنا مع العدو الصهيوني لا تجعلنا نصدقه في أي شيء، نحن نصدق شيء واحد فقط هو أن السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، كما قال أبو تمام بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والرعب. فعلى كل حال من هذه الحادثة أنا لا أريد أن أقف عندها كثيرا لأني أشعر أن الحريق دائم.
نعم.
ويومي.
أيوة.
أصلا.
أيوة.
سواء يعني وقداسة ورغم قداسة الأرض المباركة مسر نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي ثالث الحرمين الشريفين، إلا أن قداسة وحرمة المسلم الذي يقتل من قبل الصهاينة يعني شبه يومي أو أسبوعي لا أقدس عند الله عز وجل من الكعبة المشرفة.
نعم.
قداسة الكعبة المشرفة. ولذلك من قتلوا في الغارة الصهيونية أمس.
نعم.
سواء من إخواننا المصريين الشرفاء أو من إخواننا الفلسطينيين، هؤلاء نعتبرهم من ضمن هذه الجريمة التي جريمة دينيس روهان جزء منها.
جميل.
هذا ما يمكن أن أقول لأني لو أن أستطرد بالحديث.
صحيح.
ماذا أحرق وكيف أحرق.
نعم.
وكذا هي.
نعم.
عملية رمزية.
نعم.
لكن نحن بحمد الله بعد 42 عام منها جعلناها في هذه الليلة المباركة منطلق لكي نطلب بالدعم والجهاد السلمي ودعم التعليم وإلى آخره في تفصيل قد سأتي مؤخرا إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور محسن.
الله حي.
أسألك دكتور خالد يعني لماذا هذا التمادي؟ يعني تلاحظ يعني من ذلك التاريخ إلى الآن هناك تمادي ملحوظ وواضح من قبل الصهاينة فيما يتعلق بالأرواح مثل ما تفضل الدكتور، أو فيما يتعلق بالممتلكات وإلى آخره التي سرأتي عليها بإذن الله تعالى. يعني لماذا هذا التمادي؟ يعني إلى يعني هل هناك مسببات له؟
نعم، شكرا أولا أبو عبد الرحمن للرسالة ولمؤسسة القدس الدولية في أن أتاحت لنا فرصة نحن ومن قبلنا ومن بعدنا لنعرض أمام أهلنا في العالم الإسلامي والعربي الجرائم والشنائع وما يمكن أن ينتظر الأرض المقدسة أرض فلسطين عامة. وثانيا، الثورات العربية بالمناسبة سرقت الأضواء عن قضية المسلمين الكبرى، قضية فلسطين، ومن بينها وقطب رحاها وهي قضية المسجد الأقصى الذي هو جزء من بيت المقدس. لماذا حكومة نتنياهو الآن ومن قبل ومن بعد والحكومات المتطرفة الصهيونية؟ الحقيقة لها أسباب كثيرة جدا. أولا في وقتنا هذا غير الثورات، الثورات لها جانب إيجابي وإن شاء الله تعالى قد تكون الثمرة حسنة، لكن من الأشياء التي جانب الإعلامي أنها اختطفت الأضواء. أنا لنا الآن أن ننتبه إلى المؤامرات التي تحصل كما ذكر الدكتور. إسرائيل تستغل حقيقة الفترة الحالية قبل يعني أن يبدأ ميزان القوى بالاختلال، خشية الثورات أن تؤتي أكلها، وذلك له في ظل أشياء مهمة أرى أن أخواني ينتبهوا لها. أولها معادلة الردع والمقاومة غابت وتراجعت أمام يعني الاستنامة للسلام الخادع والمفاوضات التي لا جدوى منها. الثاني أقولها بسرعة، ضعف المواقف الفلسطينية من يعني حكومة رام الله وتخاذلها والقضايا التي نراها واضحة للعيان وانشغالهم بالخصومة فيما بينهم. القضية الأخرى الموقف الغاشم الظالم الأمريكي الذي انحاز دائما من قبل ومن بعد، حتى أوباما قلنا لعله إنسان أسمراني حلو يقف موقف عادل، وجدناه ينزاح تماما إلى من زاح إليه بوش الأب والابن ومن قبله. فحقيقة يجب علينا أن نعرف أن العربدة الإسرائيلية الآن مدعومة من الغرب والشرق. قضية أخرى، انشغلنا نحن معاشر العرب بقضايانا حكومات وشعوب، قضايا إما الخلافات أو الخصومات أو الثورات أو أيضا المشكلات التي يعني جاءت حلت من مصائب المسلمين من يمنة ويسرة. حقيقة هذا جعل حكومة نتنياهو حاليا بالذات، إذا لا نريد نتكلم عن التاريخ، أطلقت قطعان المستوطنين الآن يعبثون، ليس روهان فقط الذي أحرق، هناك أعمال خسيسة ودنيئة تدل على خسة هؤلاء وأنهم ليسوا بشرا الحقيقة، مجموعة من قطعان الألهامجية. كما أن يعني روهان أحرق فإن هناك إحراق وهناك حفريات وتهويد وطمس وأعمال واستفزاز، وكذلك صلوات يأتون يعني يملأ المسجد الأقصى بالنور والإشراق والعدل وهم يملأونه الحقيقة رجسا وظلاما وثنيا.
الله المستعان. الدكتور محسن، الحقيقة في مؤشر خطير، أنا أقرأ كثير فيما يتعلق بكتابات بعض الكتاب، إذا تكلم مثلا عن قضية مثلا من قضايا القدس فلسطين إلى آخره، أشوف التعليقات تجي تعليقين ثلاث أربع، لكن لما أشوف بعض الكتابات الأخرى التي تتحدث مثلا سواء عن رياضة سواء عن يعني قضايا سياسية أخرى إلى آخره، أجد هناك تفاعل من الناس، يعني بالذات في المواقع اللي هي يعني عربية أكبر أجد تفاعل كبير من الناس. يعني هل حتى نحن العرب بدأت تنسلخ منا هذا الهم وبدأنا يعني لا نعيه ذاك الاهتمام؟
فرح الشعوب العربية والإسلامية بالثورات العربية التي ظهرت مؤخرا إنما كان منطلقا من أملهم في أن تصحح مفاهيم سابقة جثمت على الأمة الإسلامية والعربية، فكان ثمرتها هذه يعني نقول ردود الفعل التي لا ترقى إلى مستوى الأمة التي تنشد النصر والتمكين. لا بد أن نعترف بأن الأمة العربية والإسلامية في العقود الماضية مرت من خلال فترات تدجين وتهجين، كان يهدف المراقب العام على هذا المشروع ومراقب العام من خارج العالم العربي والإسلامي يريد أن يصل في النهاية إلى أن يجعل هذا العدو الصهيوني، وأنا أتحفظ جدا على تسميته بإسرائيل لسببين، لا نسميه حتى لا يكون اعترافا بهذا الكيان، وثانيا أن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام وهو نبي الله عز وجل، وبالتالي فأنا أوصي المشاهدين الكرام وحتى المفكرين بأن يجاهدوا أنفسهم لكي يستخدموا عبارة العدو الصهيوني، وأن نوصي فيها الأجيال عبر الأجيال، حتى إذا لم نتمكن نحن ما نفعل شيئا ولم يتمكن أولادنا فليفعله أحفادنا. فأهم شيء أن هذه المفاهيم لا تكون إيش مزعزعة. فأرجع للفكرة فأقول إنه الأمة إذا تركت يعني تتخذ قرارها بنفسها وتحدد مسارها بنفسها، لا شك أنها سترتب أولوياتها وستربي الأجيال على هذه الأولويات. نعم. فالذين يتفاعلون مع الكرة أنا لا ألومهم، لأنهم عاشوا عقودا من الزمن كانت الكرة هي الهم الأول والأخير. نعم. لكن لا نيأس يا أستاذ الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يمكن لهذه الأمة. وأعتقد أن هذه الثورات العربية وفرح الناس ولخبطة الأوراق في سيناء كما نلاحظ في الأيام الماضية، وكيف أن العدو الصهيوني لم يتمكن من فهم ماذا يدور، هل يتهم المجلس العسكري أنه متواطئ، هل يتهم بدو سيناء الشرفاء، هل يتهم حماس وهو طبعا، هل يتهم حكومة غزة مثلا. كما نلاحظ أن العدو متخبط، فما كان أمامه إلا أن يعتدي عدوان مطلق، لأنه لا يدري أين ذهبت البوصلة. إن مسؤوليتنا من الآن ومن قبل ذلك، طبعا قصرنا من قبل، لكن مسؤوليتنا أن نربي في الأجيال أن لدينا قضية وهي قضية المسلمين الأولى، وأن فرحنا بالثورات العربية إنما هو فرح لكي تتمكن الأمة العربية والإسلامية من تحرير هذه الأرض المغتصبة وردها إلى كيان الأمة أو إلى مقام الأمة العربية والإسلامية. فلا بد من تربية الأجيال على هذا والتنبيه. والأمة يا أبو عبد الرحمن فيها خير، الأمة جاهزة، الأمة فقط يترك المجال بين المربي وبين هذه الأجيال الطيبة، وسرعان ما ترجع إلى الفطرة. لماذا؟ إن الله عز وجل هو الذي يرعى هذا المشروع. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أريد في الواقع أنه كما أن الله سبحانه وتعالى قد ساق جنده وانهارت مشاريع التطبيع التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبلها بريطانيا ترعاها، انهارت تحت مطارق الجهاديين المجاهدين في فلسطين المحتلة وعلى رأسهم إخواننا في حماس، وانهارت على أيضا على مطارق الانتفاضات العربية في كل من مصر وتونس وغيرهم بلاد عربية التي ما زالت في انتفاضتها. نقول نعم، كما أن الله ساق لنا هذا الجند فلنحرر نحن المسار بأنفسنا ولا نترك العدو يحرره. ما هو مسارنا؟ مسارنا أن مسر نبينا صلى الله عليه وسلم أرض مقدسة للمسلمين وفتحت من قبل المسلمين، وعلى المسلمين أن يحافظوا عليه أن يحرروها وأن يحافظوا عليها وألا يغلى في سبيل تحريرها أي شيء. فنحن نتربص بهذا العدو إحدى الحسنيين، إما أن يمكن الله عز وجل فننتصر أو أن نحظى بالشهادة، أما هم فنحن نتربص بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونقول لهم تربصوا إن معكم متربصوا.
ومن الفعل الحسن ما دمت تتحدث عن فعل الحسن مع الثورات العربية وهي شباب، أن ما تفعلونه الآن ومؤسسة القدس يلفت نظر هؤلاء الأمة المتوقدة في هذا الزمن نحو قضية المسلمين الكبرى. ولعلي أربط ذلك بشيء جميل قرأته قبل شهرين ونصف، مجموعة من المقدسيين عندما رأوا انشغالنا عنهم في شهر رجب في التحديد في الخامس من شهر يونيو 2011 قبل شهرين ونصف، اجتمع أكثر من 2000 مقدسي في القدس القديمة وأصدروا شيئا جميلا في مسجد الساهر، مسجد كبير هناك وسط القدس، سموه يعني اسموها وثيقة شرفية وسموها عهد القدس خلال احتفال حاشد، وكلهم أجمعوا على معاني حتى اختصرها عروبة القدس وتمسكهم بإسلاميتها وحق الدفاع عنها، ودعوا الناس كافة المزيد من الصمود، ودعوا أهل المقدس بيت المقدس للصمود حتى لا يفجروا ولا يهودوا أمام الهجمات الصهيونية، وأوصلوا رسالة قوية أنهم هم وحدهم سيقومون بما يستطيعون، فعلى الأمة أن تقوم بالباقي.
خليني أسألك أيضا دكتور خالد عن يعني هناك تهويد واضح حاصل في كثير من القطاعات الموجودة في القدس، ولعلي أن أتحدث عن بعض القطاعات. نتحدث عن مثلا القطاع الديني فيما يتعلق بالملامح الإسلامية وغير ذلك، وأيضا سنتحدث مع الدكتور محسن حول ما يتعلق بالقطاع التعليمي. ما يتعلق بتهويد المسجد أو بتهويد القدس في وطمس كل معالم الإسلام فيها،
الصهاينة من حسن الحظ أو سوء الحظ لهم أنهم أغبياء إلى درجة كبيرة، وقد وصفهم الله عز وجل ووصفهم رسوله بهذا، ويستفزون من حوله. هم الآن يبحثون عن تاريخ أسود مظلم لا وجود له، ويقومون بطمس معالم الإسلام التي هي راسخة رسوخ الصخر، ويريدون أن يأتوا بأشياء مزعومة وثنيات وطوطمية لم يجدوا منها شيئا. فهذا يدخل في استراتيجية أخي الكريم وكذلك أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، هي لمحاولة طمس وتهويد هذه المدينة والمسجد الأقصى، تهويد. ويحاولون، وإن شاء الله لن يقوم بذلك. المناهج الخطط والتعليم سأتركها لي يعني أبي هشام، لكن سأتكلم ما سألتني
يعني مثلا نزع الهوية الإسلامية.
نعم.
هناك حتى العمارة أيضا، العمارة هناك يعني صارت ملامحها يهودية أكثر من كونها ملامح إسلامية، يعني في فعلا يعني في عمل يعني
هو يأتي في سياق تزييف التاريخ الإسلامي والعربي ليتحول إلى يعني تاريخ تلمودي صهيوني.
نعم.
ويفرضونه على على الصخر والحجر والبيت والرجل والمرأة والإنسان وكل شيء، فهذا يدخل في تزييف التاريخ. حتى أسماء القرى،
نعم،
والأسماء الحارات، طمست أسماء العظماء المسلمين الذين هم تاريخهم وقبور الصحابة هناك، وأبرز الشخصيات طبعا الفاشية العنصرية حاولة منهم أن يستبدلوا الخير بالشر، ما حول الهوية الثقافية لمدينة القدس، وزوروا تاريخها وطمسوا مساجدها ومقابرها ومآثرها، المعالم والمآثر المقدسية الضخمة الكبيرة من التاريخ القديم قبل الإسلام وبعده، حتى النصراني، حتى الكنائس، وفرضوا عناصر ثقافية مزعومة لهم يعني بهدمهم لهذه المعالم، بيوت قديمة، أزالوا حارات بكاملها بحجة التوسع، بناء مستوطنات والمستعمرات والمغتصبات، الحفريات المجنونة التي يقومون بها تحت المسجد وحوله وحتى في حارات القدس القديمة، بحثا عن التاريخ المزعوم هذا، ولم يجدوا شيء. وكل ذلك أخي الكريم تحت حراب الجيش والأمن معا مع قطعان المستوطنين الحقيقة المسعورين، من أجل إثبات شرعية احتلالهم، ولن يحصل ذلك. إسرائيل أخي الكريم منذ احتلالها الشطر الغربي سنة يعني الشرقي والغربي معا 48 و67 لم يتركوا حجرا على حجر في عمران المدينة بدون مبالغة، في المدينة كلها، بيت المقدس كاملة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حول البيوت والمساجد والكنائس إلى مقرات عسكرية. تصور أن مساجد كثيرة يعني حولوها إلى ثكنات الآن لا يصلى فيها.
حتى اللغة، اللغة الرسمية ما هي باللغة العربية.
هذا شيء يعني يكاد يكون
وأصبحت الحاصل. وحتى بدأوا يطمسون معالم أنها تكون مدينة سياحية يهودية، حتى يعني برضو ينتزعون منها.
أضف إلى ذلك شيء يدل على 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 الحقيقة الهمجية والبربرية في هؤلاء، أن الهدم والنبش والسرقة والحفريات التي يجدونها من تراث المسلمين، يذكرني لما دخل الأمريكان إلى بغداد مثلا، يعني هذه عقلية، أو لما دخلوا إلى الصليبيون، دخلوا إلى بيت المقدس، قتلوا وسفكوا ثم نبشوا ونهبوا.
أي والله.
فهذه يعني مصر مثلا متحف، متحف قديم عند الفلسطينيين في يعني موجود هناك، قاموا ونهبوا المسكوكات والمخطوطات العربية الموجودة فيه وهربوها.
الله.
هدموا أحياء بكاملها، يعني حي المغاربة، سمى حي المغاربة هناك مقابل المسجد، مواجه الحائط البراق من أجل لا يبقى فيه فلسطيني، حائط البراق يسمونه، وهو يعني حائط الغربي المسجد الأقصى، هدوا 135 منزل ومسجد في 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 هذه المنطقة المغاربة، وأثار مملوكية سمى مدرسة فخرية، أحرقوا المنبر التاريخي المعروف مر صلاح الدين في الحادثة المشهورة، الحفريات في أكناف المسجد الأقصى، ثم الآن تحت المسجد الأقصى، ولا على الصور تبين جزء من ذلك، أسفل المحكمة الشرعية أنفاق طويلة جدا يبحثون عن الهيكل المزعوم، عرّ الآن مساجد ومنها المسجد الأقصى بكل مساحاته، يعني يعرضها الآن للسقوط، التصدع، لعل الصور تبين جزء تصدع في المسجد، يعني كل يوم يخشى الناس أن يسقط، لكن طيب. الله قد حماه.
خلينا برضه نسأل الدكتور محسن عن أيضا عن التعليم والعقبات الموجودة للمقدسيين فيما يتعلق بالتعليم.
قبل أن أدخل في موضوع التعليم، اسمح لي أن أضيف إلى ما تفضل به الشيخ خالد بارك الله فيه من كلام جميل. لطالما سمع المشاهد الحديث عن الحفريات والتهويد وكذا وكذا، لكن أريد أن أدخل معه إلى جزئية معينة.
أيوة.
لكي يعني يعلم إلى أي مدى الخطورة وصلت في تهويد القدس. العدو الصهيوني يخطط إلى أن يعزل المسجد الأقصى تماما على المسلمين تماما، بحيث لا يصلي فيه أحد. ولعلكم تلاحظون اليوم يعني مئات الآلاف، مئات الآلاف حيلة بينهم وبين المسجد الأقصى من أن يؤدوا صلاة الجمعة. على كل حال إحنا ما عندنا إشكالية، لأن عداوتنا مع العدو أكبر من كذا. إحنا لا نقف عند ذا نبكي، لا إحنا نبكي على القضية ككل. العدو الصهيوني يحرص على ألا يبقى مجاورا للحرم القدسي للمسجد الأقصى أي بيت عربي، ولذلك هو يضع العراقيل أمام ترميم أي بيت عربي، لأن نظام بلدية البلدية العدو الصهيوني المسؤولة عن المدينة تفرض على الساكن في بيت قديم أثري إما أن يرممه فيبقى بتكاليف باهظة طبعا، أو أن تصادره البلدية وتعطيه عوضا عن ذلك ثمن بخس، وهو الهدف من ذلك كله. إذا صادرته على أنه آثار باسم الآثار يصادر ينتهي الأمر. الإخوة العرب المسلمين المحيطين بالمسلمين وغير المسلمين، نعم، حتى نكون واضحين أيضا، لأن المدينة هي يعني لأهلها،
نعم،
لا يستطيعون يعني بالكاد أن يقوموا بهذه المهمة. وبالتالي فالعدو يريد أن لا يبقي حول المسجد الأقصى أي جار عربي حتى يقفل. حدثني الإخوة من هناك وقالوا إننا نتمنى من إخوتنا في عرب 48 أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى.
أيوة.
طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطمعا في الأجر. لماذا؟ قالوا لأنه في بعض الأحيان لا يكاد يصلي في المسجد الأقصى في الصلوات العادية إلا عدد محدود في الوقت الذي يكون اليهود فيه بالمئات،
الله،
وقد يصل الألف. يقولون لا نريد أن تبقى هذه الظاهرة تسير بهذا الاتجاه.
نعم.
إخواننا في عرب 48 أقل الواجب عليهم تجاه هذه، طالما أنهم ينتقلون بسهولة، أن يأتوا إلى المدينة من جهة يدعموا إخوانهم اقتصاديا،
نعم،
في التعامل والبيع والشراء كما هو معلوم،
نعم،
وأيضا دعما معنويا في وجودهم في،
صحيح،
المسجد الأقصى. يعني في هذه قضية في غاية الأهمية،
مهمة والله.
هذا أمر. الأمر الآخر أن لا أريد من المشاهدين والمسلمين على وجه الأرض لما يشاهدوا تمكن العدو الصهيوني مؤقتا وجرائمه أن يدب اليأس إلى قلوبهم أبدا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله سبحانه وتعالى ذكر حال المؤمنين ومعهم الرسول الذي هم وإياه يقولون متى نصر الله، فإن نصر الله قريب، ألا نصر الله قريب. هذا ما أحببت نضيفه لما ذكره الدكتور. أرجع لموضوع التعليم. موضوع التعليم طبعا لا أحد يخفى عليه أهمية التعليم في أي مجتمع،
نعم،
ولذلك يعني سأدخل مباشرة أنه إذا قلنا أن القدس مدينة القدس بكاملها لا يوجد فيها إلا جامعة واحدة هي جامعة القدس، وبقية الجامعات جامعات عبرية.
نعم.
دراسة حديثة أثبتت أن 60% من الشباب الفلسطيني يدرس في الجامعات العبرية وباللغة العبرية وبالتهويد الأشخاص إنجاز للتعبير، حتى أن المراسلات كما تفضلت والأخذ والرد صار باللغة العبرية.
أيوة.
من عرب ومن أبناء عرب ومن أبناء أبطال.
نعم.
وهم إن شاء الله أبطال، لكن يجب أن تدارك هذه الجزئية. طبعا قد يقول قائل ثم ماذا؟ أنا أقول إن العالم العربي والإسلامي مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك، ودعني أفصل تفصيل بسيط في الموضوع إذا كان تسمح لي.
نعم.
طبعا لا يخفى علينا ماذا حدث بعد أحداث سبتمبر.
نعم.
وكيف أن الناس تخوفوا من الإنفاق والتبرع، وأصبح البخيل يجد من المبررات ما لا يجدها قبل أحداث سبتمبر.
نعم.
ولكننا نعلم أن هناك خارطة، وأن الله عز وجل قد أتاح فرصة لمن يريد أن ينفق من قبل الفتح ويقاتل، فهذا له ما يدينه وله ما يدين الجهاد مع حماس وغيرها، وهؤلاء لا نقلل من دورهم ولا من شأنهم، لكننا هنا في هذا الاستوديو وفي هذا البرنامج بحكم أننا أعضاء في مؤسسة القدس الدولية،
نعم،
التي لها نشاط معين سلمي محدود ومعلوم في التربية والحفاظ على المقدسات والدفاع السلمي في المنابر الدولية في القانون وإلى آخره، فنحن نقول الذين يترددون في التبرع للجهاد قد أتاح الله لهم جهادا آخر وهذا الجهاد لا يقل عن ذلك الجهاد. نعم. وقد وفي هذه الأيام المباركات تحديدا في رمضان المبارك وفي هذه العشر المباركات يكون الأمر أولى. ونعلم أن الآيات القرآنية التي وردت في الحديث عن الجهاد في المال والنفس تقدم المال على النفس في أغلب الأحوال.
نعم.
وأنا أريد أربع آيات. قال تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
نعم.
وقال أيضا في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا، أو في سورة الأنفال عفوا، التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله. وقال يا أيها الذين آمنوا في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يعني انظر أن الجهاد بالنفس بالمال مقدم على الجهاد في النفس في كلام الله عز وجل لأهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا. أضف إلى ذلك أن أي تبرع وأي إنفاق في الأراضي المقدسة هناك هو للمسلمين في النهاية حتى بعد تحريرها. هذا أمر يجب أن يكون واضح. نقطة أخيرة في الموضوع حتى لا أستأثر بالحديث. قد يقول قائل: كيف، ما هو السبيل لإيصال هذه التبرعات؟ أيضا الله عز وجل فتح لك أيها المتبرع طالما أنك أحسنت النية، فتح لك الباب على مصراعي.
نعم.
فإن شئت فالإخوة قد عرضوا عناوين للتبرعات على الشاشة.
نعم.
وهي عناوين رسمية معتبرة في الكويت وفي البحرين وفي الأردن، وهي رسمية 100% وتحت نظر ومراقبة كل من يريد أن يفعف حص ويراقب.
نعم.
وإن رأيت ألا تثق بهذه الحسابات ولا بإخوانك فلا كذلك، تذهب بنفسك هناك وتختار مشروع وتقوم أنت بنفسك على دعمه. الإخوة في الجامعات العربية يريدون من يدعمهم في المباني والأثاث والتجهيزات المعملية والمخبرية وكذا. فأي دعم في هذا المجال هو مطلوب، ومطلوب أكثر في هذه الأيام المباركة. فلا أحد يزعم بأن هناك قيود. ومن قال، وأنا بحكم أننا في المملكة العربية السعودية ومجتمع السعودي له ثقله في كل الميادين الجهادية والتبرعات وكل شيء الحمد لله، وهذا مفخرة لنا قيادة وشعبا، نقول للإخوة السعوديين: إياكم أن يوسوس لكم الشيطان بأن الإنفاق في هذه المجالات هو إنفاق يعني يحاسب عليه أو يترصد من يتبرع به. هذا غير صحيح. نحن نعلم ما هي التبرعات التي ممكن أن يترتب عليها محاسبة أو تتبع، هذه نحن نتجنبها وأنتم تجنبوها. ولكن كل عمل في وضح النهار مثل هذا فلن يأتيهم من يعني من الجهات الرسمية أي شيء. وأنا بذلك زعيم، لأني أعلم أن الجهات الرسمية لم تكن يوم من الأيام لتعيق هذه الأعمال الخيرية الواضحة التي تذهب إلى إعمار أو إلى إغاثة أو إلى إغاثة ملهوف أو إلى يتيم أو ما إلى ذلك. وأنا هنا لما أقول هذا الكلام لا يعني أنني أقلل من شأن الإنفاق الآخر، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من لا يستطيع أن يصل إلى المجاهدين ويدعمهم في الأراضي المحتلة فلا أقل من أن يدعم. نعم. الجهاد المدني السلمي الذي لا يستطيع أحد كائنا من كان يعترض عليه، حتى العدو الصهيوني وحتى أمريكا لا تستطيع أن تقف في وجه هذا.
نعم.
فلننفق في سبيل الله ولنطمع بما عند الله.
مشروع تعليمي صغير.
نعم.
من مشاريع مسجد القدس يكمل في التعليم أن تكفل أيها المسلم في السعودية وفي غيرها والمسلمة طالبا مقدسيا برسومه الدراسية 4 سنوات وترسل رسومه الجامعة التي يدرس فيها.
عجيب.
فقط هذه سهلة بالتحويل العادي، وطالب لا تعطيه فلوس، تعطي الجامعة التي يدرس فيها.
أسلام.
شوف آلية صغيرة جدا أذكرها لك، وهي أيوة. موجودة في موقع الخاص مسجد القدس. هناك مشاريع ضخمة ومشاريع صغرى ومشاريع كبرى.
جميل. أنا بس استأذنكم في اتصال من القدس معنا الشيخ أو عبر الأقمار الصناعية الشيخ كمال الخطيب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوان.
حياكم الله وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان، وأن يكرم الله عز وجل الأمة كلها بالفرج، وأن يكرم القدس والمسجد الأقصى بالفرج إن شاء الله والفتح المبين.
اللهم أمين. شيخ كمال، الحقيقة أنا في محورين أنا حاب أسألك عنهم. المحور الأول وهو أن هناك بعض المعلومات المغلوطة إعلاميا التي بدأت تنطلي على الأمة العربية، يعني مثلا يعني أن المسجد الأقصى هو عبارة عن المسجد الموجود في مقدمة السور بأكمله، بينما المسجد الأقصى هو كامل السور، وغيرها من المعلومات المغلوطة التي يجب أن تكون واضحة للناس. هذه في البداية إذا تكرمتم.
أصبت أخي، يبدو أننا بحاجة دائما لتذكير المسلمين والعرب بأن المسجد الأقصى المبارك هو ليس المسجد القبلي المسقوف،
نعم،
ولا هو قبة الصخرة، ولا هو المصلى المرواني، إنما المسجد الأقصى المبارك هو كل ما هو داخل الأسوار، ومساحة 144 دنم، 144 ألف متر مربع.
نعم.
هذه كلها سواء كانت المصاطب أو كانت المحاريب أو المسجد القبلي أو قبة الصخرة أو المصلى المرواني أو الأرض المزروعة بالزيتون أو المشجرة، هذه كلها تسمى الحرم القدسي، هذه كلها اسمها المسجد الأقصى المبارك. ولذلك من خطورة ما يستغله اليوم الإسرائيليون المحتلون من أنهم يسمحون بدخول بعض الباعة المتجولين، ويقولون أن هؤلاء لا يدخلون إلى المسجد، هؤلاء يبيعون فقط في الساحات.
نعم.
وكأن الساحات هذه لا قدسية لها. من جانب آخر فإنهم يسمحون للجماعات اليهودية بالدخول إلى الساحات، ويقولون هؤلاء لم يدنسوا، لم يدخلوا إلى المسجد الأقصى الذي هو وفق نظرهم المسجد القبلي، وإنما
نعم.
هم دخلوا إلى ساحات، وهذه الساحات هي ملك البلدية. أبدا، هذا ظلم كبير وهذا خطأ فادح. الاحتلال يستهدف إشاعة هذه المصطلحات، لكن يبدو أنها تنطلي جهلا على بعض أبناء أمتنا، لنقول لهم إن المسجد الأقصى المبارك ليس فقط هذه المساحة 144 دنم، إنما المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، هكذا أنا أقول.
نعم.
والأرض هذه إلى الأرض السابعة، هذه كلها المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله.
نعم. أيضا تكون معنا يا شيخ كمال الله يحفظك، ونعود لك رعاك الله، حول بعض المسائل. هنا تحدث ضيوفي حول تهويد المنطقة، وأيضا حول أيضا التعليم والعقبات التي يواجهها أيضا إخواننا هناك المقدسيين. أنا أريد أن أسأل أيضا عن مسألة السكان، وهناك أيضا بدأ يعني يقل عدد الساكنين، أو أصبح هناك مسائل زي ما تقول بالتطفيش، من مثل ما تفضل الدكتور محسن، صار في يعني شروط، ومثلا على أساس بقائك في المكان أو حتى تريد أن تبني منزل آخر إلى ذلك، أصبح في شيء من التطفيش حتى يقل العدد بشكل أكبر، بينما هو متاح للصهاينة مثل ما تفضل أيضا الدكتور أنهم يكونوا يتواجدوا بشكل أكبر.
هي خطة من قبل أن تحتل القدس لهذا المكان، بيت المقدس كاملا ومسجد الأقصى، لأنه هو في أذهانهم قبل احتلالهم لفلسطين، وهم يعرفون ما يفعلون بالقوانين، ومنه ما هو القوانين العامة،
نعم،
ومنه ما هو بالقوانين الخاصة بالبلدية،
نعم،
البيت المقدس،
نعم.
فمن ذلك موضوع شراء البيوت، ويعني بذل المليارات لأي قطعة صغيرة. والمقدسيون العجيبة ليس في صحيح أنهم باعوا،
نعم،
يعني الناس يقولون أنهم باعوا، قد يكون بعض الناس من ذوي قديما، قد يكون من غير المسلمين، قد يكون من بعض ذوي النفوس، لكن حقيقة صمود أهل المقدس أمام إغراءات المليارات القادمة من الداعمين اليهود حقيقة عجيبة جدا، من أجل أن يهاجر المقدسيون. اثنين، ما يتعلق البيت الذي يهدم، يا ويلك ويا سواد ليلك، ما يقدر أحد يرمم ولا يبني إلا بشروط صعبة وتعجيزية. ثلاثة، ما يتعلق بالهدم بحجج شيطانية، والله هذا شارع، هذا حتى نفق العجيب، شركة أمريكية يعني قالوا أنها الآن تعد نفق يعني تحت، حتى يمر تحت المسجد، قريب المسجد، يعني ما شركة أمريكية يعني مع البلاوي اللي صايرة هناك، يعني نفق هذا راديو طول عدة كيلومترات، يبدأ من بناية السبع في شارع يافا غرب القدس، ويمتد حتى منطقة باب الخليل وراء باب أحد بوابة مرورا بمقبرة مأمن الله الإسلامي. تصور هذا كم سيأخذ من البيوت، كم سيأخذ من المساحات،
نعم،
والأساسات. الأمر الآخر هو ما يتعلق بالبديل. ما هو البديل؟ هو هذه القطعان المستوحشة من المستوطنين الذين بنوا لهم في القدس واحدة 15 مستوطنة. القدس واحدة 15 مستوطنة يقطنها 250 ألف مستوطن متوحش مش ليس بشر.
الله.
ومقابله 270 ألف فلسطين. صور الآن معادلة تزداد. فعندك الآن عمليات ضخمة أيضا بناء الكنس ليس فقط المستوطنات. الآن المسجد الأقصى يكاد يعني الكنيسة الخراب المشهور وإذا أمكن إخراج صورته طبعا يريدون أن يضاهئوا به مسجد الأقصى وقبة بنوا فيها قبة بيضاء أكبر من في الحجم قبة الصخرة. بيضاء حتى تكون أمام الصفراء. فتجد أن هذا يريد وقد افتتح بالمناسبة انتهى الكنيس. الآن أخذوا موافقة على بناء كنيسين ضخمين ألصق وأقرب للمسجد الأقصى. هذه كلها أعمال حقيقة تقوم بها تحت حراب القانون وتحت حراب الجيش والأمن الفلسطيني.
صحيح. دكتور محسن أيضا من الأشياء اللي يعني يقول مثلا يسحبون منهم الإقامات الجوازات أيضا الإخلاء الجماعي دائما للمنازل يعني أساليب وممارسات تطفيشية حتى يعتقدون أن خلص يعني إحنا بدل هذا الإزعاج خلونا نطلع.
العدو عندما انتصر عسكريا أصبح المجال أمامه مفتوح ومن العبث أن نكون نحن على بعد آلاف الكيلومترات ونريد أن نفعل شيئا مباشرا بما يفعله العدو من كما تفضلت تطفيش أو كذا وتصرفات. إذا أراد أن يقننها سن القانون لها. لكن أرى أنه يعني من الخطأ بالنسبة لنا أيضا أن نجعل القضية قضية نياحة فلسطينية أو نياحة عربية، بل الأولى أن نجعلها صهيلا للخيول الإسلامية التي تأمل يوم الأيام أن تعالج القضية بأكملها. كيف؟ قضية الولاء، ولاء المسلم للمسلم. نجح العدو الصليبي بشكل عام وإلى حد ما العدو الصهيوني فيما بعده أن يجزئ جسد الأمة الإسلامية بحيث يبعد شعور الولاء بين المسلم وأخيه المسلم والنصرة بينهما. ولذلك نأتي نلوم نقول إخواننا في القدس عليهم ألا يبيعوا بيوتهم مثلا وعليهم أن يرمموا بيوتهم. طيب نحن أسلمناهم للعدو. وأمامنا فرص متاحة بأن نقوم بشيء واضح نقوم به ومتيسر والعدو نفسه حتى إلى حد ما لا يعارضه بشكل أو بآخر، ومع ذلك لم نفعل. لماذا؟ هذا شيء يرجع لنا. لا يأتي أحد ويقول النظام يحول بيني وبين ذلك أو أن الصهيوني أيضا يحول بيني، هذا غير صحيح. يعني مثلا وزارة الأوقاف القطرية وزارة الأوقاف الأردنية مشكورة أيضا تتولى بنفسها جانب كبير جدا من عمارة المساجد هناك وكذا. فالذي يخشى من أي شيء عليه أن يذهب من خلال هذه القناة التي هي محل مفاهمة حتى مع العدو الصهيوني في اتفاقية وادي عربة وغيرها. أما أن نترك أخونا الفلسطيني بحاله والعدو الصهيوني كما تفضلت يضايقه ويفعل كل شيء، طبعا ما في حصر لما يفعله العدو الصهيوني لأنه ما عنده ما يردعه. نتركه كذلك ونبدأ من بعيد. نحن إذا وجدنا فرصة جئنا إلى مثل هذا الاستوديو الجميل وبدأنا نحوقل ونقول يجب ويجب ويجب. لا، الله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المسلم في يعني لو كان هذا المسلم في غير مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم لوجب علينا النصرة بكل ما نستطيع. فكيف وهو بجوار مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وهي بذمتنا؟ كل هذا قضية بذمتنا. صحيح. ولذلك يا أستاذ عبد الرحمن يعني أنهي الكلام بما يلي: لا نريد أن نساير العدو في كل معركة يفتتحها هو لكي يسيطر عليها، يعني يبدأه حتى يتحكم بها. نحن نخطط للمعركة الكبرى، هذا بلا شك. لكن أثناء هذا التخطيط والإعداد لا يمنع أبدا أن يكون هناك من يجاهدون جهادا مدنيا ويتصلون اتصالا مباشرا. ومن هذه الليلة أنا لا أريد أن ننهي هذه الحلقة بأن ننهي الحلقة وما شاء الله تبارك الله ما قصرنا. لا، نحن إن لم يترجم هذا الكلام إلى عمل فنحن مقصرون.
صحيح.
وكلنا مقصرون. إن لم يترجمها إلى عمل فهو تقصير. هذا العمل يجب أن ينطلق الآن ويعتبر أو نعتبره يعني معاهدة أو عهد رمضان المبارك في عام 1432.
نعم.
هذا العهد بأننا ما نسلم إخواننا إلى هذا العدو الذي لا يرقب فينا ولا فيهم إلا ولا ذمة. لا بد أن نترجم ذلك إما بالزيارات والذهاب هناك والدعم المباشر، أو يا أخي الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل وخاصة دول الخليج.
نعم.
وأنا أعتقد إخواننا في دول الخليج ما قصروا، لهم جدا يعني مواقف إعلامية ومواقف مشهود لها بالخير.
نعم.
وأنا تابعت هذه الحملة وأثلجت صدري وأشعر بالفخر أن أكون جزءا من هذه الحملة بما أستطيع إن شاء الله.
خليني أرجع لكم بس بعد ما أخذ فضيلة الشيخ كمال الخطيب. فضيلة الشيخ، خلينا يعني نحن تحدثنا في هذه الحلقة عن عدة جوانب، عن قطاع التعليم، قطاع المقدسات، قطاع الأسكان، يعني هناك عدة مشكلات. ماذا تريد أن تحدثنا عن هذه، وما هي المشاريع المطلوبة، أو ما هو المطلوب من الأمة الإسلامية التي تشاهدك الآن أن يقدموا لكم في هذه المحاور؟
أنا طبعا مع فضيلة الدكتور في كل ما تفضل به.
نعم.
صحيح أن القدس بحاجة إلى دعم مشاريعها العمرانية، مشاريعها التعليمية، مشاريعها الاجتماعية، مشاريع بناء شقق سكنية للأزواج الشابة، مشاريع فتح ورشات عمل وكل، لكن الأهم من ذلك كله القدس بحاجة إلى أن يزول عنها الاحتلال الإسرائيلي. مشكلة القدس الكبرى والأساس أنها تحت الاحتلال.
نعم.
وإذا لم يزل هذا الاحتلال وإذا لم يكنس الاحتلال الإسرائيلي ستظل القدس تعاني. أنا نعم. أريد أن أذكر بأنه بعد احتلال القدس في العام 67 بفترة قصيرة جدا أعلن عن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. نعم. والموحدة.
نعم.
وهذا ما سبق قبل أقل من عام أكد عليه نتنياهو خلال خطابه أمام مجلسي الشيوخ والنواب في أمريكا بحضور الرئيس أوباما. لذلك نحن الآن بحاجة إلى أن نؤكد لكل العرب والمسلمين أن القدس هي عاصمة فلسطين، أن القدس هي شقيقة مكة المكرمة، أن القدس هي شقيقة المدينة المنورة، أن المسجد الأقصى المبارك هو شقيق المسجد الحرام، هو شقيق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو المسجد الثالث الذي لا تشد الرحال إلا إليه. لذلك الأمة مطالبة الآن بأن تحشد إمكاناتها ومقدراتها. أتحدث هنا عن الحكومات وعن الأنظمة وعن الشعوب من أجل أن يأتي اليوم الذي فيه ليس فقط أن نرمم بعض ما تصدع في القدس، إنما نحن بحاجة إلى إزالة كل آثار الاحتلال عبر تطهير القدس من هذا الاحتلال. قد يقول قائل هذا صعب، هذا مستحيل. لا أبدا. أنا أذكر بأن القدس قد خضعت يوما للاحتلال الصليبي مدة 90 سنة وزال هذا الاحتلال. القدس الآن منذ 44 سنة تحت الاحتلال الصهيوني، حتما ويقينا هذا الاحتلال سيزول، إنما الأمر يتطلب أن يأخذ كل دورة، أن يأخذ العلماء دورهم، أن يأخذ الإعلاميين دورهم، أن تأخذ الشعوب دورها، أن يأخذ الحكام دورهم. كل هؤلاء لابد أن يرموا عن قوس واحدة في سبيل التأكيد على أن مدينة القدس ليس بحاجة إلى جرعات تبقيها مسافة أطول على قيد الحياة، لكن تحت الذل. لابد للقدس من أن تعيش حياة العز والكرامة في ظل كونها مدينة إسلامية عربية فلسطينية ليس فيها صولة ولا جولة لهذا الاحتلال.
نعم.
الأمر الذي يجعلنا الآن، وأنا هنا أغتنم هذه الفرصة لأقول في ظل الواقع العربي الإيجابي والحمد لله الذي يطرأ الآن والذي نشهد منذ عدة أشهر، أنا أوصي الشعوب، أقول لهم يجب ألا تنسوا القدس، لتكن القدس والمسجد الأقصى المبارك هي القضية الأساس بعد إذ تعيش شعوبنا إن شاء الله في رغد وطمأنينة وسكينة، وينعم الله عز وجل على دولنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان.
فضيلة الشيخ كمال، إذا تكرمت الدكتور محسن العواجي يريد أن يطرح عليك سؤال، تفضل دكتور.
لا هو عفوا ليس سؤال وإنما مداخلة وموافقة لما ذكر بارك الله فيه. هو في الواقع إيماننا المطلق في هذه القضية أنه لا يمكن، لا عز للأمة الإسلامية إلا بالجهاد في سبيل الله وتحرير هذه الأراضي بالجهاد المباشر، القتال في سبيل الله الذي عز الله عز وجل أوجبه على القادر. هذا ليس عندنا في هذا أدنى شك، وأنا مع الشيخ في أنه يجب أن لا تنسى الشعوب العربية والإسلامية هذه القضية، ولكني أقول القدس أو بيت المقدس أو المسجد الأقصى لا نعتبره، أنا لا أعتبره عاصمة للدولة الفلسطينية، وإنما أعتبره ثالث الحرمين الشريفين.
نعم.
لأننا إذا قلنا العاصمة للدولة الفلسطينية فكأن نتحدث عن طرابلس عاصمة لليبيا والرباط عاصمة للمغرب، وهذا كله من آثار التقسيم الذي لا نؤمن به. فهي نعم إخوتنا الفلسطينيون هم إخوة لنا مثلهم مثل غيرهم، وهي وهذه المدينة هي ثالث الحرمين الشريفين حتى يهتم فيها المسلم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن صحيح. القطب إلى القطب. هذا أمر. الأمر الآخر، حينما تحدثنا عن العمليات الإسعافية المؤقتة، نحن الآن على منبر نعطي رسالة ونستهدف شريحة من الأمة الإسلامية، نريد هذه الشريحة ألا تكون من القاعدين في بيوتهم، نريد منهم أن يساهموا أيضا وفق السقف قدراتهم، وألا يحتجوا بأنهم غير قادرين على أن يصلوا إلى ما يصله الداعمين إلى العمل الجهادي الشريف. يعني هذه قضية مهمة. وإذا نادينا وإذا طالبنا بالدعم التعليمي والإغاثي والجامعي في الأراضي المحتلة، فهذا لا يتعارض إطلاقا مع الأولوية القصوى، وهي منادات العرب والمسلمين قاطبة بأن يعدوا العدة للمعركة الفاصلة مع العدو الصهيوني التي يتهدف إلى تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة من رجس الصهاينة المغتصبين.
الله يحفظكم. أيضا السؤال الأخير دكتور شيخ كمال، لم يبقى من الوقت إلا قليل، أريد أن تعطينا بعض المؤشرات الإيجابية إن كان هناك مؤشرات إيجابية حتى نختم فيها حلقتنا حفظكم الله.
أنا أولا أؤكد وأوافق تماما على ما تفضل به فضيلة أخي الشيخ الدكتور محسن، ولا اعتراض أبدا على أي حرف مما قال. وبالتالي فأنا أقول لأبناء أمتنا، أقول لشعوبنا الخيرة المباركة، نحن كما نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل واحد لا شريك له، مثل هذا الاعتقاد نحن نؤمن كذلك بأن المستقبل إنما هو لأمتنا ولديننا بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
ونؤمن مثل هذا تماما، أنه كما طرد الاحتلال الصليبي يوما فلا محالة مطرود هذا الاحتلال الصهيوني بإذن الله. اليوم في وسائل الإعلام الكل رأى كيف منذ صلاة فجر هذا اليوم شرطة الاحتلال تطرد أبناءنا الشباب من أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد الأقصى كان إلى ما قبل 20 أو 25 سنة كان يبكي، كان يئن بسبب الهجران، بسبب قلة المصلين. المسجد الأقصى اليوم يعيش طربا، والمسجد الأقصى اليوم يعيش حالة شموخ، وهو يستشعر هذه الالتفافة الكبيرة من أبناء شعبنا صغارا وكبارا رجالا ونساء. أنا أقول لكم يا أخواني، إن من أبناء الداخل الفلسطيني من يقطعون عند صلاة الفجر مسافة 200 كيلومتر من أجل أن يصلوا الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وهذا ليس في رمضان. أنا أطمئنكم لأقول لكم نحن إخوانكم في الداخل الفلسطيني إن شاء الله سنظل خط الدفاع الأول عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، سنظل إن شاء الله في المقدمة في سبيل أن نحافظ على هوية هذا المسجد وعلى هذه المدينة. إنما يدنا في النهاية بيد كل شريف من هذه الأمة، وكل الأمة فيها أشراف وخيرون إن شاء الله، على أمل أن يأتي اليوم القريب إن شاء الله الذي فيه تلتقي ويلتقي هؤلاء الأشقاء الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد رسول الله، والمسجد الأقصى، تلتقي مكة مع المدينة مع القدس إن شاء الله في يوم فرح للأمة فيها الله عز وجل يكرمنا جميعا بالفتح أو أمر من عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ كمال الخطيب، شكرا جزيلا على هذا الوقت الذي أعطيتنا إياه، ونتقدم لكم بالشكر الجزيل، ونسأل الله أن نلتقيكم في مناسبات قادمة، والفرح يعم أرجاء الأمة الإسلامية. أيضا أنا أتقدم لكم أو زعلتم ها؟
طيب خلي لا ليش أخو بالعام؟ نحن مسرورين الله
يجزيك. هذا صح القضية. نحن نؤيد ونؤكد ونصر على بسرعة على أن الجميع مسؤولين. الداخل، وهنا نحن نسمع هذه البشارات من داخل الأرض. مستمسكون ثابتون كالصخر.
صحيح.
طيب نحن الآن الحكومات مطلوب منها شيء، والشعوب مطلوب منها أشياء، وأيضا العلماء والإعلاميون والمفكرون والمنظمات والمجتمع الدولي كله. إذن هذا هو رسالة نحن نوجهها الحكومات بسرعة. أقولها الثورات العربية ثارت من أجل ظلم حصل على غزة، القدس هي أسوأ والمسجد الأقصى أسوأ. احذروا فإن إذا لم تبادروا ويكون النصر بأيديكم لأن موعد الله عز وجل لنصره هذا
صحيح
وحاصل من القرآن والسنة، فكونوا أنتم أول من ينصر.
نعم.
خاصة العرب، لا نريد مثلا الآن أردوغان يروح يزور الصومال، أين العرب؟ أولا الصومال فهي بلد عربي. اثنين، الشعوب الدعاء أولا التثقيف هذا اللي تقوم به مهم، الموضوع مهم جدا. اثنين، الدعاء لإخوانهم، وثلاثة الدعم. المنظمات مطلوب منها أن تعمل. تصور سيدي في صورة جميلة، رجل في الإمارات قام بتفطير آلاف الصائمين الله. في هذا العام في المسجد الأقصى الله. بالله عليكم لو أن ألوفا من التجار قاموا بأعمال أخرى في الترميم وكذا. ثلاثة
صحيح.
الإعلام، هذا العمل تقومون به ليس سهلا، الانترنت، الفيسبوك، التويتر، الحقيقة يجب أن يكون في حملة حملة ضخمة. الآن نقول حملة أسبوع المسجد الأقصى وبيت المقدس. أيضا ما يتعلق بالمؤسسات الدولية عليها واجب، نعم خذلان، نعم نقول لهم إذا لم تعوا أنتم وتمشون وراء هؤلاء الذين سيحفرون قبوركم من الأمريكان والغربيين فإن لعنات التاريخ ستصيبكم، وعليكم أن تعوا لئلا تمشوا وراء هؤلاء القطعان المتوحشين صحيح. الذين أهلكوا الحرث والنسل.
الله. طبعا في الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة أيها الأخوة والأخوات، أرقام الحسابات للتواصل أيضا ولمن يريد أن يعني يدعم إخواننا هناك. دكتور محسن، خلينا أيضا أسألك، يعني أنا من المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها فضيلة الشيخ كمال، يعني يقول لك رغم الإجراءات المشددة للاحتلال 120 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الأولى في رمضان، وأيضا يعني الاحتلال في عام 1973 سنوا قانون يحدد نسبة الفلسطينيين في المدينة على أن يكون 22%، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذه النسبة أبدا، فاليوم تبلغ نسبة الفلسطينيين 34%. وهناك مؤشرات الحقيقة جدا جميلة، حتى فقط نبشر الأخوة والأخوات أن جهودهم ودعواتهم ودعمهم لم يذهب سدى.
أولا هذا بتوفيق الله عز وجل أولا.
نعم.
وثانيا ويجب أن نقولها بكل وضوح ويسمعها العالم، الشعب الفلسطيني شعب استثنائي.
نعم. شعب الجبارين،
وفعلا يعني من أطلق عليه اسم شعب الجبارين حقيقة هو شعب الجبارين. وأعتقد أننا نحن القاعدين غير أولي الضرر، أو نحن القاعدون غير أولي الضرر، لما رأينا المواقف الفلسطينية سواء في الحصار أو في القتال وكيف أنهم يواجهون هذا العدو الذي تقهقرت أمامه الأنظمة العربية قاطبة. وإذا بالطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية يعني تجبره إلى أن يتراجع القهقرة، وهذا الشعب الذي حينما اجتمع العالم كله بما فيه الحكومات الإسلامية على تجويعه وحصاره محاولة قتله، وإذا به يتبرع للصومال، اليوم يجمع تبرعات للصومال في الوقت الذي الدول يعني كثير من الدول التي المترفة لا تفكر بهذه القضية. هذا الشعب العظيم، هذا الشعب هو بعد الله سبحانه وتعالى أمل الأمة أن يكون رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني. ونقول في أحداث غزة السابقة دروس وعبر، والله أن إننا كنا ندرسها أبناءنا، وأثروا في بيوتنا وغيروا في طريقة تفكيرنا. هو كل ذلك من صبرهم واحتسابهم وصدقهم بتبني هذه القضية. ولذلك ما ذكره الشيخ حقيقة، وما ذكره الشيخ هو من المبشرات، والعدو الصهيوني سيبذل كل ما في وسعه، ولكن نحن نتذكر قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وبعد الآية هذه قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا، ما انتهت الآية: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ما انتهت الآية: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. أليس كذلك؟ لا، الآية ليست كذلك. وآخرين من الله يعلمهم وما تفعلوا من شيء فإن الله به عليم، أو كما جاء في الآية. على كل حال، الشاهد من هذا أنه هذا هو الدستور وهذا هو المشروع، وليس غريبا أن ترى هذه العزيمة عند الشيخ كمال وأخوانه. فمن هذه العزيمة ومن هذا الصمود تحركنا نحن جميل. البعيدون عن جميل. عن الميدان. فنسأل الله عز وجل أن ينصرنا جميعا
آمين.
وليس ينصرهم للنصر هم نصر لنا ونحن وإياهم سواء، وما افترض أن نكون وإياهم جنبا إلى جنب نعم. في الحقوق نعم. والواجبات.
الله يحفظكم ويجزاكم خير. أنا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على
بس
هذا.
لا ننسى الشباب
نعم.
الذين كانوا أرومة الثورات، أن نلفت نظرهم وأنت وغيرك والمشاهدون والمشاهدات بأن شباب الأمة عليهم أن يقتربوا أكثر
صحيح.
من قضايانا، لأننا لا نيأس من الشيوخ ومن نعم. الحكومات ومن المؤسسات الهرمة، لكننا نقول بالعكس يجب أن يتعاضد
جميل.
الجميع لنصرة هذه القضية الكبرى، قضية فلسطين وقضية المقدس، بيت المقدس نعم. وقضية
نهاية الآية ترى وما تنفقوا شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هي هذه الآية، لأن الإنفاق هو موضوعنا فحرصت أنها تكون لنا.
شكرا جزيلا لكم على هذا الوقت، والشكر موصول لكم ويلخ الأخوات. هذه الحملة مكملة، وسيكون معنا بعد الفاصل الدكتور طارق السويدان، وسيكمل هذه الحملة معكم من الكويت بإذن الله تعالى. ننتقل إلى هناك، وشكرا لكم، ألتقيكم في الغد.